فضلتني وبالهدى أكرمتني 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 أعبدك
ربي. الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأخبار. اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة من قبل الصهاينة جريمة كبرى، مؤكدا حق إيران في الانتقام لدم الشهيد من الضالعين باغتياله. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، أشاد روحاني بموقف تركيا وتعاطفها مع الإيرانيين حول هذه الواقعة، مضيفا أن العالم الإيراني قضى الأشهر الأخيرة من حياته في أنشطة البحث عن لقاحات مضادة لفيروس كورونا. قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف: لا نريد الخروج من الاتفاق النووي، وهدفنا فقط الحد من التجاوزات بحق إيران. وأضاف محمد باقر قاليباف أن القانون الذي أصدره البرلمان الإيراني مؤخرا هو ضمن إطار الاتفاق النووي، مؤكدا أن وفاء الأطراف الأخرى بتعهداتها يعني عودة إيران لتنفيذ تعهداتها، وأن قانون مجلس الشورى يضمن للجميع العودة للاتفاق النووي. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه على إدارة بايدن إثبات حسن نواياها تجاه إيران من خلال الالتزام الكامن بالقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي ووقف الحرب الاقتصادية لإدارة ترامب ضد الشعب الإيراني. وكتب ظريف في تغريدة على تويتر حول إلزام الحكومة الأمريكية القادمة بتنفيذ تعهداتها حيال الاتفاق النووي وفق القرارات، مضيفا أن إيران أثبتت حسن نيتها وتنفيذها لإلزاماتها في إطار 15 تقريرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية. أدانت منظمة شنغهاي للتعاون عملية اغتيال العالم النووي والدفاعي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة، ووصفت ذلك بالعمل الشنيع، وقدمت تعازيها للجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني وأسرة الشهيد فخري زادة. حلقت طائرات مروحية للجيش الأمريكي بشكل مكثف في سماء مدينة الحسكة السورية تزامنا مع دخول مدرعات تابعة له إلى السجن المركزي في حي غويران الذي يضم عددا من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي. أكدت بيانات رسمية دولية أن تعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم فاق 65 مليون شخص، فيما تخطت الوفيات الناجمة عن حاجز 1.5 مليون شخص. وتظهر البيانات أن مستوى الوفيات خلال الشهرين الماضيين بلغ 500,000 حالة وفاة، ما يشير إلى استمرار شدة الوباء. تعارض 22 منظمة حقوقية تابعة للأمم المتحدة ترشيح البحرين لرئاسة مجلس حقوق الإنسان. وكتبت المنظمات إلى كتلة آسيا والمحيط الهادي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسالة تدعو الدول الأعضاء إلى معارضة محاولة البحرين لتولي منصب الرئاسة بسبب سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان ورفضها التعاون مع آليات الأمم المتحدة. أشاد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بتقرير صدر مؤخرا عن خبراء الأمم المتحدة بشأن انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وأشار التقرير إلى العيوب التي يتضمنها قانون الإمارات للعام 2014 لمكافحة الإرهاب. مستمعينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضرتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد الوارد ذكرها بالآية الكريمة تختلف فيها آراء المفسرين إلى ثلاثة آراء. الرأي الأول أن المقصود بالمساجد بقاع الأرض بأجمعها، أو بقاع الأرض بأجمعها، كأنه الحديث النبوي الشريف يقول: جعلت في الأرض مسجدا وطهورا. الآية الكريمة لما تقول وأن المساجد لله، المقصود بالمساجد هنا كافة بقاع الدنيا، كافة بقاع الأرض. طيب، والنبي يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، من الحديث النبوي الشريف ومن الآية الكريمة نفهم أن كل مكان في الأرض صالح للسجود إلا ما استثناه الدليل. بناء على هذا، اذا ان كل جزء من بقاع الدنيا لا بد وان يكون صالح للسجود. هذا احد الادله اللي يعتمدوها الفقهاء في صلاحيه الارض للسجود. الارض وما انبتت كلها صالحه للسجود، لان يسجد عليها. والحقيقه هذا الامر يتعلق بمشكله من المشاكل المعاصره. هذه المشكلة هي عبارة عن مسألة السجود على التربة. مسألة السجود على التربة دائما يثيروها بعض الناس، أن أنتم شنو الداعي تحملون وياكم هالتربة هذه وتسجدون عليها؟ يعني يرد دائما استفسار أنه لماذا، ليش آخر؟ هي الواقع أنا أستغرب من اللي يستغرب هالمعنى، لأن المفروض أن كل جزء من الأرض إلا ما استثناه الدليل. ما استثناه الدليل يعني المعادن مثلا، أو الأرض المحروقة مثلا، أو المواد المشوية، هذه كلها مستثنات بالدليل. أما اللي يعتبر قطعة من الأرض صالح للسجود بإجماع المسلمين، زين، كل جزء من الأرض صالح للسجود بإجماع فقهاء المسلمين. طيب، هذا جزء، هذا فعلا التراب الذي نحمله جزء من الأرض، وهذا الجزء بالواقع إنما نهتم إلى أكثر من غيره. يعني أنا الآن أضرب لك مثل، لو فرضنا واحد يعطيك الآن صم من تراب دبي مثلا، أو صم من تراب المدينة المنورة، ويقول لك أيهما أحب إليك، هذا أو ذاك؟ قطعا تقول له تراب المدينة المنورة أحب إلي، باعتبار المدينة المنورة أولا مهبط الوحي، ثانيا أنها ضمت جسد النبي، ثالثا احنا نعرف اجماع المسلمين، المسلمين يجمعون على ان افضل بقاع العالم المدينة، ويعللوا لهذا الاجماع. ليش يعللوا؟ يعللوا بان التربة ضمت جسم النبي، وباعتبار ان النبي اشرف الموجودات، هي لمجاورتها لاشرف الموجودات اصبحت اشرف البقاع. ومن هنا يفضلوها حتى على الكعبة. علماء المسلمين كافة مو بس الإمامية يرون أن تربة المدينة باعتبار أن النبي حل بها هي أشرف من باقي تراب العالم كافة. إذا كان كذلك نرجع نقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول حسين مني وأنا من حسين، المقصود أن من سنخي جزء لا يتجزأ، قطعا ابنه. وإذا كان التراب المجاور لجسد النبي يشرف على بقاع العالم، نفس الخاصية نعطيها للتراب اللي يضم ابن النبي، نفس الشيء، تراب مطهر مو أكثر، تراب صالح للسجود يحمل ليسجد عليه، أكثر من هذا ما أكون. أما واحد يجي يتصور عنده خيالات، يتصور أن الشيعة يحملون التربة على أساس أن التربة بها دماء الحسين، معاذ الله، ماكو واحد يقول هالشيء إطلاقا. واللي يتصور على التصور على مخرب وغلطان، لأنه الدم نجس، نعم، ولا يمكن أن يكون هناك تراب ممزوج بالدم ويصح عليه السجود. بعدين هذا التصور الفاسد، الآن منذ 1400 سنة الشيعة يحملون تراب، ايش كثرة هو دم الحسين حتى يظل 1400 سنة مختلط بالتربة، ها؟ ويومية أطنان من هالتربة تحمل إلى مختلف بقاع العالم. المسألة إذن مو أكثر من أنها مجرد تراب طاهر، ومن تربة مفضلة الله عز وجل أعطى بعض الأراضي ميزة، بعض الأتربة احنا نفضلها، الآن تراب الكعبة طبعا نفضل على غير تراب الكعبة، تراب المدينة نفضل على غير تراب المدينة. المسألة إذن ما تتجاوز أن تكون قطعة من التراب صالحة للسجود، نعم نسجد عليها، أكثر من هذا ما أكون. أما باقي التصورات الفاسدة في الواقع وهم، مجرد وهم وخيال. ولأن النبي صلى الله عليه وآله يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل جزء من الأرض صالح للسجود، هذا مو أكثر من أن جزء من التربة والتربة يصح السجود عليها. طيب من بعد هذا نتساءل، إذا كان المقصود أن بالمساجد هي الأرض، شنو معنى قوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله؟ شويتنا بالي الآية الواقع تتعلق بموضوع، هذا الموضوع هو أن بعض الناس يتنازعون دائما، هذا يقول لها الأرض أرضي، وهذا يقول لها الأرض أرضي، وهي يقول لها هذه ملكي داخلة في ملكي. وغالبا ما أكو عندنا وسيلة إنتاج تثير النزاع بقدر الأرض، الأرض دائما النزاع عليها أكثر من أي شيء آخر، باعتبار الأرض أعشي، باعتبار الأرض هي وسيلة الإنتاج الأولى، وهي أمنا الرؤوم، أمنا العزيزة، الذي منها نخلق وعلى ظهرها نعيش ومنها نأكل وإليها نعود ومنها نبعث مرة أخرى. ففي واقع الأمر النزاع دائما على الأرض أكثر من غيرها. القرآن الكريم الذي ذكرنا يقول شوية رفقا لأنفسكم، لأن هذا التراب اللي تقول إلي أو هذه الأرض اللي تقول إلي، أنت لو يبعث الناس الذين وجدوا على ظهر هذه الأرض لكان تجد كل شبر من الأرض يتنازعون عليه في 10,000 واحد. نبهني جيد الواقع، لو الله يبعث الأموات اللي ملكوا هذه التربة من قبلنا، يعني الآن احنا لما نرجع إلى التأريخ نشوف أن البشر يمتن وجد على سطح الكرة الأرضية، طبعا نلقى نظريات مختلفة، أكو عندنا النظرية اللي يسموها نظرية علمية ما تتجاوز النص مليون سنة، تقول 500,000 سنة منذ وجد الإنسان بشكله الحالي على سطح الكرة الأرضية. لكن الواقع أن هالنظرية ما نقدر نعتبرها نظرية قطعية، لأن أكو نظريات تقول أن الإنسان وجد على سطح هذه الكرة الأرضية بشكله الحالي لأكثر من 50 مليون سنة، البعض الآخر يقول 100 مليون، أكو نظرية تقول 1500 مليون سنة. نبهجة في واقع الأمر، إذن مرت بالكرة الأرضية أجيال، وهذه الأجيال عبرت على هذا التراب وملكت التراب، وكل واحد ملك هالأرض هذه ومات وصارت لغيره ومات وصارت لغيره، وكل ما يأخذ من عدها من بعد ذلك 5 أشبار يحل فيها الإنسان ليس إلا، وعلى ذلك تذهب ملكية الأرض لغيره. النتيجة ما ثمن مات، والثريا الثريا، والسماك السماك، والنسر نسر، ونجوم السماء تضحك منا كيف تبقى من بعدنا ونمر. فالواقع أن هالبقعة من الأرض، كل 5 أشبار من الأرض لو يبعث من ملكها كان مثل ما قلت لك كل شبر يتنازعون عليه 10,000 واحد. فالقرآن الكريم يريد يقول أن الأرض لله عز وجل، أن ملكية الأرض عائدية الأرض لله. هذا اللي يقول أنا الأرض لي، وهذا اللي يقول أرضي، وهذا اللي يقول بيتي، بالأخير يتركها لغيره ويذهب كما دخل إلى الحياة عارية يخرج منها عارية. والشكل يعني البيت هذا اللي يقول لك هو بيتي، كم بيوت يقول أحد الأدباء المعاصرين، كم بيوت خالها الباني ستبقى وتدوم، شامخات كالرواش شامخات كالنجوم، سحب الدهر عليها ليله فهي رسوم، ما لنا نبني وما نبني لهدم لست أدري. في الواقع أن جميع ما يمكن أن يدخل في ملكية الإنسان يخرج من يده إلى يد أخرى شاء أم أبى. فكأن القرآن الكريم يريد أن يذكرنا، يريد أن يبيننا بأن هذه التربة أو هذه الأرض بأجمعها لله، لا أحد يقول أنها لي، لأنه ينصرف عنها ويتركها لغيره شاء أم أبى. فمعنى قوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله، المقصود بالمساجد التربة الأرض، يعني أن الأرض لله عز وجل. وانطلاقا من هذا المعنى يذهب بعض الفقهاء إلى سلب ملكية الأرض. وانتبه إلى هذا البحث، بحث مهم جدا. عندنا الآن فقهاء المسلمين فيما يتعلق بالأرض، الأرض هل يعطوها ملكية؟ يعني ممكن أن تملك ملكية خاصة؟ يو لا. يعني مثلا أنا الآن أملك النقود، أملكها ملكية خاصة، الدراهم أملكها ملكية خاصة، أقول هاي ملكية، الملابس أملكها ملكية خاصة، زين بعض الأدوات السلاح أملكها ملكية خاصة، لكن هل يجوز لي أن أملك الأرض ملكية خاصة أم لا؟ في واقع الأمر كثير من الفقهاء تقريبا 90% من الأراضي ما يعطي بها ملكية خاصة، يعتبرها ملكية عامة، يعني ملكيتها ملكية جماعية مشاعة، الإنسان يملك حق الانتفاع بها، إذا راح يعطيها الغير. ليش يمثلوها الفقهاء؟ يمثلوها افرض بواحد الجملة سطل ويجي إلى الشط يأخذ الماي، ما طول الماي عنده بالسطل إلى حق الاختصاص به، يقدر ينتفع به يتصرف به، إلى لا ذب بالشط تعود ملكيته ملكية عامة بعد ما إلى حق الاختصاص، يصبح لكل الناس. نبالين كثير من الأراضي في حكم الشريعة الإسلامية هي مؤممة تأمين مطلق. إذن الموضوع في واقع الأمر موضوع ملكية الأرض، هل يمكن أن تملك؟ لأن هذه مسألة من المسائل، يعني الآن نلقى الاقتصاد المعاصر ينقسم إلى قسمين، الاقتصاد الشيوعي أممها تأمين مطلق، يعني يعتبر ملكيتها كلها يسلبها ويعطيها للدولة، يعتبر الدولة هي التي تمتلكها وليس لأحد أن يمتلك ملكية خاصة. الاقتصاد الرأسمالي بالعكس يعطيها ملكية فردية بصورة عامة، يعني يمكن الواحد يملك له مدن بكاملها، يملك مقاطعات ضخمة جدا وما يستطيع الفرد مثلا بعض الأفراد أن يحصل منها إشبار. المشرع الإسلامي لا، الواقع وسط، أكو عندنا نوعين من الملكية، عندنا نوع من الملكية ملكية خاصة لكن ضيقة جدا، ونوع ملكية عامة يعني تملكها الدولة وتملك تعطي حق الانتفاع بها للأفراد، الأرض لله ولمن عمرها، تيجي أنت تلقى أرض صالحة للزراعة ويمك ماي وتقدر تزرعها، يعطيك المشرع الإسلامي الحق في أن تملك من عندها ما تستطيع إحياءه، يعني تأخذ به حق اختصاص. أما إذا مثل الواقع الأرض مو مملوكة، تملك تبعا لما يشاد عليها، يعني إذا بنيت عليها بناية أو أسست عليها بستان أو غرست فيها إشجار تملكها تبعا لما عليها، وإلا هي رقبة الأرض لا تملك عند كثير من الفقهاء. زين، هذا الرأي الأول. نرجع للرأي الثاني بالآية الكريمة. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله، أن المقصود بالمساجد أعضاء السجود. أعضاء السجود يا رب الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان، طبعا سبعة هي أعضاء السجود، هذه اللي يسجد عليها الإنسان، يستقبل بها التربة عندما يسجد، يستقبل بها الأرض. زين، هذه شنو معنى وأن المساجد لله؟ يعني بناء على أنها أعضاء السجود شنو معنى؟ معناه أن أعضاء السجود هالأماكن اللي يسجد عليها الإنسان لله ينبغي أن تكرر. إذا أردنا نعاقب واحد لن ضرب على عضو من أعضاء السجود. يعني مثلا أفرض بعض المذنبين يستحق التعزير، نريد نعزره، ينبغي أن نكرم الأعضاء التي يسجد عليها لله، فمن خلي الضرب يوقع عليها؟ يوقع مثلا الضرب على الظهر أفرض، أو على العضد، أو يوقع على أماكن ليست هي أماكن السجود، لأن هذه أماكن يسجد عليها الإنسان لله. بالمناسبة صارت بهذه المناسبة حادثة. يوم من الأيام الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه كان في مجلس الخليفة العباسي المعتصم، وجيء يومئذ بسارق، جابه واحد من السراق وقفوا أمام المعتصم. السارق التفت المعتصم قال لهم هذا سرق؟ قالوا بلى. كرر عليه أنت سرقت؟ قال بلى. قال لا بد من قطعه، لا بد من أن تقطع يدك. سأل الفقهاء قلهم هذا الآن ثبت أن سارق، من أين نقطع يده؟ بالمناسبة أنا ما طول مريت بالحادثة شوي هالموضوع، خلينا نوقف عند طويل. أكو الآن بعض شبابنا اللي طبعا ترعرع ودرس في أوروبا يقول إيش دعوة هالقساوة هذه؟ إيش دعوة هالوحشية هاي؟ واحد يبوك يبوك لربع دينار نقطع يده، شنو إيش دعوة؟ ليش الشكل؟ غلط، وإذا غلط نأدبه. لماذا إذا سرق إحنا نجي رأسا نقطع يده؟ وحشية، ليش الوحشية؟ الحقيقة يا ذولا ببغاوة، يعني ذولا عندهم ألفاظ يرددوها تبعا لغيرهم، لأن ذولا ما دارسين النظرية الإسلامية الجنائية. الواقع الفقه الجنائي بالإسلام إلى فلسفته، يستند على فلسفة. أولا الفقه الجنائي بالإسلام يدرس ظروف الجريمة. كيف يعني يدرس ظروف الجريمة؟ يعني مو يجي رأسا إلى واحد باب بعيدة، لا لا، يعني الحقيقة مو بمجرد أن يسرق يقطع يده، لا مو الشكل. يعني مثلا إذا كان جائع، واحد جائع مضطر وسرق من أجل الاضطرار، على ما تقطع يده أبدا. زين، واحد مثلا مكره، ومعنى مكره يعني أكو ظروف إكراه عليه بأن يسرق، إكراه داخلي أو خارجي. الإكراه الداخلي مثلا مريض نفسيا، أكو بعض الناس غني ما عنده شيء، يعني مو جوعان لكنه عنده مرض نفسي، اذا طب الى مكان يشرب موجوده، هاي حالات درست، حالات درست. هذا لون من الوان الاكراه. اكو اكراه خارجي، واحد يجبر على السرقه، طبعا لا هذا يعاقب ولا الجائع يعاقب ولا عنده اكراه داخلي يعاقب، انما اللي يعاقب منه اللي يعاقب اللي يعبروا عنه بروفيشنال كرايم، يعني محترف الجريمه. محترف الجريمة هو اللي يعاقب، اللي يتخذ من الجريمة احتراف يعني مهنة، هذا اللي يروع، هذا الذي هو الذي تقطع يده. الشهادة ليش مثلا ما يعاقب بعقوبة ثانية؟ أنا بيلك الآن، أنت لما ترجع إلى سجلات المحاكم أكو عندنا الجريمة يقسموها قسمين، أكو جريمة يسموها جرائم العودة، وأكو جرائم يسموها جرائم العادية غير العودة. يعني واحد مثلا افرض ارتكب له جريمة وعاقبناه بالسجن، من عاقبناه بالسجن تاب بعد ما رجع مرة ثانية، نقدر نعتبر العقوبة رادعة. لما عاقبناه بالسجن العقوبة أدبته، هاي عقوبة رادعة. الواقع تقدر تقول أن هاي عقوبة بها ردع ومؤثرة وقد أثرها مرة أخرى ما راح يرجع. لكن لما نرجع لذول السراء نلقى سرق اليوم وعاقبه بالسجن، وسرق ثاني يوم وعاورد رجع مرة أخرى، وطلعوا ورد رجع مرة ثالثة، سرق ورجع مرة ثالثة. أكو بعض الناس أصبح إذا طلع برا يشتاق للسجن، يعني يصبح بيت السجن. تبين أكو نمط من الناس في الواقع، أي من جانب أن أصبح هذا السجن عود على لون من الحياة الوادعة، ما يريد يشتغل، يعني ماتت عند روح الكرامة، فأصبح من كثرة السرقة جرائم العودة متكررة عنده، يسرق ويسجن ويسرق ويسجن. ايش نفتهم من هذا؟ نفتهم أن السجن ما أصبح عقوبة رادعة، والعقوبة إذا ما تصير راجعة تصبح عبث ما لها أثر. يعني ليش عاقبة؟ هو الآن إحنا لما المجرم نعاقبة ليش نعاقبة؟ يعني ما نريد نعاقبة مش تهاي نريد نادي، لا نريد نداوي نكف الشر عن المجتمع، لأن المجرم مريض مثل ما المريض أوديه المستشفى أداوي، المجرم أوديه المؤسسات العقابية، المؤسسات العقابية تداوي بإيش؟ بالعقوبة. العقوبة إذا وسيلة من الوسائل للقضاء على الجريمة. طيب إذا صارت العقوبة ما تقضي على الجريمة شنو فائدتها؟ ها؟ ما تصبح عبث؟ طبعا تصبح عبث. يعني أنت الآن روح ارجع إلى هالجريمة، هاي جريمة السرقة، تلقى إيش كثر أكو بيوت تصير مروعة، لأن هذا السارق يروع الناس، قد يكون يسرق بالليل، تلقى يصير قتل إيش كثر يصير بسبب السرقة، أموال الناس تهدر، كرامات الناس، قد يدخل هذا الشارق يطلع على أعراض الناس، عائلة نايمة وما تشعر بشيء، ويدخل هذا هم يروعها، وهم يطلع على أسرارها، زين؟ هاي كل هالمشاكل تحدث بسبب السرقة، ومع ذلك هالعقاب، عقاب السرقة مو راجع، كثير من هؤلاء الذين يسرقون إذا سجنوهم يعودون مرة ثانية، إذا عقوبة السجن ما أصبحت راجعة. ياه العقوبة الرادعة، العقوبة الرادعة قطع اليد، انت اقطع اليد وشوف نسبة انخفاض الجريمة، هاي اليد اذا انقطعت شوف نسبة انخفاض الجريمة شكد طبعا تنخفض بنسبة عالية، يعني تقدر تحصل المجتمع كله تقطع لك ايدين اثنين. طبعا هذه مو قشوة، ما دي تعتبرها قشوة. هل لي هذا المعنى؟ يوم من الايام مر بي ابو العلاء المعري، أبو العلاء المعري مر باعتباره فيلسوف الرجل، هذول الفلاسفة تمر عليهم أدوار تصير عندهم حالة شك، ثم من بعد ذلك شوي شوي تنجلي عنهم الحالة. أبو العلاء المعري مر بهالأزمة، في يوم من الأيام كان يستشكل يقول يد بخمسمئين عشجد خديت ما بالها قطعت في ربع دينار. يقول هاي الإيد إذا واحد يعتدي له على واحد ويقطع عيده يأخذون منه دية 500 دينار. جد إيش معنى إذا باقي لربع دينار نقطع عيده؟ ومرة هاي الإيد شعرها 500 دينار، ومرة شعرها ربع دينار. كيف؟ ها؟ يد بخمسمئين عشجد فدية ما بالها قطعت في ربع دينار. تحكم ما لنا إلا السكوت به وأن نعوذ بمولانا من النار. جاوبوا. جاوب الشريف الرضي المرتضى، قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فهم حكمة البحث. الواقع هاي لما كان ثمنها 500 دينار، لما كانت إيد نظيفة واعتدى عليها واحد وقطعها نأخذ منها دية 500 دينار، لكن لما باقت صارت إيد ملوثة، صارت إيد عادية سرقة، أصبح الربع دينار وهي أكثر من عدها، أكثر من قيمة. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فهم حكمة البالغ. جن إذن الآية الكريمة لما تقول وأن المساجد لله، قلت لك هاي الحادثة خل أذكر لك إياها. الإمام الجواد قاعد وسألوه للمعتصم، قالوا له هذا اعترف بالسرقة، منين نقطع إيده؟ المعتصم سأل الفقهاء، قالوا ما رأيكم هذا رجل الآن اعترف بالسرقة، منين نقطع يده؟ واحد قال نقطع إيده من أصل الكف، هالمكان هذا أصل الكف، هاي كلها إيد تتسمى نقطعها. واحد قال لا نقطع إيده للمرفق لأن هاي كلها تتسمى إيد. واحد قال لا نقطعها من الكتف لأن هاي كلها تتسمى إيد. كلها ولازم إحنا ذمتنا تبرأ، القرآن يقول السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وهاي كلها تتسمى إيد لازم نقطعها من الكتف. الإمام الجواد سلام الله عليه آنذاك عمره 11 سنة أو 10 سنوات قاعد يمجز، سأل المعتصم قال له رأيك يا ابن رسول الله؟ قال له أنا جاي أسمع مثل ما جاي تسمع أنت، الفقهاء أنطوا آراءهم وأنت سمعت آراءهم، بوسعك تطبق آراءهم تعمل بآراءهم. قال له لا أنا يهمني رأيك، أنت رأيك من أين؟ قال الإمام لا داعي لهذا، لما الفقهاء أطلوا رأيهم ما أكو حاجة بعد أطلب رأيي. قال أنا يهمني رأيك. قال أنا رأيي أنها تقطع من أطراف الأصابع من الأشاجع فصول الأصابع، يعني حرحرة اليد اللي يسميها تطرق تنوخذ من أصل الإصبع. ليش؟ قال لأن الله عز وجل يقول وأن المساجد لله. قال هذا البايق هو إجا واعترض، يعني إنسان قام يوبخ ضميره وضميره خارع ليه وإجا اعترف بالسرقة، معناه إنسان متدين ويريد يصلي، لما يريد يصلي في البعيد عليه من المسجد. الله يقول وأن المساجد لله، هاي الحرحارة تركها إلى حتى يسجد عليه. هاي من ناحية، من ناحية ثانية يقول أنا هاي لأن الله يأمرني بقطع اليد. جل الدليل القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. أنت لما تلزم القلم وتكتب، ليش تلزم القلم؟ طبعا الأصابع مش كده، فإذا الأصابع تسمى إيد، لأن القرآن الكريم يقول الذين يكتبون الكتاب بأيديهم. فلما كانت هذه إيد إذا قطعها يحقق الامتثال، إذا قطعتها تحقق الامتثال الوارد في الآية. فضج المجلس بأجمعه وخرج، ولما خرج المجلس إجا ابن أبي دؤاد إلى المعتصم قال له ماذا صنعت؟ سويت أنت تصل ما تعقل؟ أنت تجي إلى واحد نص هذه الأمة تقول بإمامته تترك آراء الفقهاء وتأخذ برأيه؟ شنو هالعرض هذا؟ شنو هالتصرف هذا غير صحيح؟ قال له يعني قال له غلطت وغلطت أنت، ما كان لازم أولا تحركه ولا كان لازم تأخذ برأيه، لأن لما أخذت برأيه لفتت انتباه الناس إلى وهذا نصف هذه الأمة تقول بإمامته. مع الأسف يعني تلقى في كل دور من الأدوار أكو ناس غير موضوعيين مثل هذا ابن أبي دؤاد وأمثال، ها؟ وإلا هذا شيء غيرة أن يكون واحد من أهل البيت طرح الرأي الصحيح، ها؟ لازم يتشرف برأيه لأن هذا من منابع الفقه من بيت آل محمد، ها؟ ينبغي أن يفخر برأيه. لكن مع شديد الأسف في كل دور تلقى ناس مشعوذين دائما، ها؟ موجودين في كل دور من الأدوار. زين، هذا الرأي الثاني أن المراد بالمساجد هي أعضاء السجود. الرأي الثالث أن المراد بالمساجد هي المساجد بمعناها الشهير، يعني مكان الصلاة، يعني مثل هذا المسجد المبارك. زين، المقصود بالمساجد إذن الأماكن التي يصلي فيها الإنسان لله عز وجل، بقاع الأرض الموقوفة التي نطلق عليها مساجد. طيب، هذه بناء على هذا الرأي شنو معنى قوله تبارك وتعالى وأن المساجد لله؟ شو التفت لي؟ هذه في أيام النبي صلى الله عليه وآله. طبعا النبي لما إجى قبل الإسلام شنو كان النظام الموجود؟ كان نظام القبيلة، نظام القبائل، كل واحد يتبع قبيلته، حكم مركزي ما كان، فالناس تتبع قبائلها. هذول كانوا لما أسلموا كل واحد من عندهم إذا صار وقت الصلاة وهو في مسجد غير مسجدهم يقول أنا ما أصلي بهذا المسجد. ليش؟ يقول هذا المسجد مو لعشيرتي مو لقبيلتي، أروح إلى مسجد قبيلتي أصلي. تنبهني زين؟ القرآن الكريم يقول لهم هذا غلط، مسجد لما مبني ما أكو مسجد لهالقبيلة ولا مسجد لهالقبيلة. يعني الآن افرض قبل كانت قبيلة الآن لا أصبحت طائفة، يجي هذا علما المسجد مثلا قال لك هذا والله مسجد مال زيدية، هذا مسجد مال سنة، هذا مسجد مال شيعة، أنا ما أصلي بهذا ولا لا أصلي بهذا. هذا الواقع، هذا خلاف الدين في واقع الأمر. الله عز وجل أراد من الدين أن يوحد الناس، أراد من المساجد أن تكون محلا لاجتماع المسلمين. المسجد أي مسجد، أي واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يصلي في أي مسجد شاء، لأن المساجد لله. وإذا واحد يقول لك لا والله هذا مو مسجدكم، حط صامعك بعيدا، ولا أنت مو أهلي، أنت مو مسلم، ما تعرف الله. الله عز وجل جعل المساجد للمسلمين كافة، المسلم حيثما تدركه الصلاة يصلي، لا يفرق. أرجوك، كل مذهب من المذاهب هو قناة تريد التوصل إلى الإسلام. يعني خل أضرب لك مثل، أفرض بيت، إحنا عندنا بيت، البيت إلى سبع دروب، واحد يجي من هالدرب، واحد يجي من هالدرب، واحد يجي من هالدرب، كلهم قاصدين البيت. فمثل آخر أضرب لك، افرض الآن الكعبة الشريفة، أنا أريد أروح للكعبة، أجي لها عن طريق دبي مثلا، واحد يجي لها عن طريق العراق، واحد يجي لها عن طريق الحجاز، واحد يجي لها عن طريق اليمن مثلا، كلهم قاصدين الكعبة. غاية ما في الأمر الطرق اختلفت. كذلك أنت ما ممكن تلقى واحد يسمي نفسه مسلم هو لا يبحث عن الله، هو يبحث عن الله، لكن واحد يتصور أنه يوصل إلى الله عن طريق أحمد بن حنبل، واحد يتصور أنه سيصل إلى الله عن طريق الشافعي، واحد يتصور أنه سيصل إلى الله عن طريق زيد بن علي، واحد يتصور أنه سيصل إلى الله عن طريق الإمام الصادق. نبهجين؟ إذن كلها قنوات توصل إلى الله، إذن كل مذهب هو عبارة عن قناة توصلك إلى الإسلام. فالقرآن الكريم لما يقول وأن المساجد لله، يريد يقول أن المسجد هو الإنسان يجي يصلي به لله، ما أكو مسجد لها المذهب ولا مسجد لها المذهب ولا مسجد لها الطائفة ولا مسجد لها الطائفة. هذه نعرات جاهلية، من رجع إلى الجاهلية فأعظوه بهني كلا الحديث الشريف. زين، الواقع أن هالنعرات نعرات شيطانية. القرآن الكريم اللي يعلمنا روح الإسلام يقول وأن المساجد لله، أنت عندما تطلب لله تدخل للمسجد قصدك الانقطاع إلى الله، المسجد بيه محراب متجه إلى الكعبة وبيه قرآن للجميع، ادخل اتجه إلى الكعبة وصلي بغض النظر عن أن يكون هذا المسجد لأي طائفة. لا تلتفت، ما أكو طائفة تحجب بينك وبين الإسلام. إذا صارت الطائفة تحجب تأطرك تحط لك إطار خاص وتحجبك عن الإسلام صارت جاهلية، انبذها واضربها على الجدار. الواقع الإسلام هو المنبع الذي يشرب منه الجميع، والمساجد لله. فإذا أدركتك الصلاة في أي مسجد فصلي. القرآن الكريم علمنا هاللون من الآداب، وأن المساجد لله، أي ناحية. الناحية الثانية، إحنا المساجد عندنا يعني بس تلعب دور عبادي في تاريخنا؟ هل هي؟ يولا لا. الحقيقة ترى المسجد منذ وجد المسجد عند المسلمين ما كان المسجد يلعب دور عبادي بس، لا، يلعب دور عبادة ودور علم، دور مدرسة. المسجد هو مدرستنا الأولى، ولذلك تلقى أول مسجد أسس على التقوى مسجد قباء. لما أسس النبي صلى الله عليه وآله كان به المسجد مسجد قباء، والمسجد النبوي الشريف أول ما تأسسان اضطوا لمسجد النبي، تلقى جماعة يصلون وتلقى جماعة يتدارسون العلم، قاعدين يتعلمون قراءة وكتابة. النبي قام يجيب دول اللي يعرفون قراءة وكتابة يقعدهم يعلمون الناس القراءة والكتابة، يعني حطهم لمحو الأمية. اللي شوية يتعلم قراءة وكتابة يتطور أكثر، يعلموه فرائض وسنن. اللي يطوى شوية يتعلم الفرائض والسنن يطوروا أكثر لتفسير القرآن. فتلقى حلقات دراسية بالمسجد، وتلقى كل حلقة نعم يدرس فيها مدرس من المسلمين، هذا يدرس عقائد، هذا يدرس تاريخ، هذا يدرس أحكام. فالطب المسجد النبي تلقى مثل خلايا النحل، تلقى عبارة عن حلقات دراسية، وجماعة هنا قاعدين شنو مهمتهم؟ يتعلمون الشبق والرماية، شلون يرمون، نعم، شلون يتعلمون لآلات الحرب يتمرنون عليه. وجماعة إلى جانب هذا يقرؤون، حاطين قرآن ويقرؤون. فألوان من الفعاليات كانت في المسجد، يعني ما كان المسجد للصلاة بس، أي من ناحية. من ناحية لما ترجع إلى تاريخنا، يعني إحنا كمسلمين مديونين للمسجد، لأن علماءنا يعني العلم بمختلف صنوفه نشأ بالمسجد. يعني الآن لو أطلب من عندك مثلا قائمة تحسب للعلماء اللي تخرجوا من الجامعات من المؤسسات الجامعية، ما تقدر تطلع لكمية بقدر الكمية اللي تخرجت من الجوامع من المساجد. تتصور المساجد ايش قد خرجت علماء وايش قد طلعت عندنا فطاحل الى الآن ما صار لهم ثاني. يعني أقدر أقول لك أن خريجين المساجد لعبوا دور في تاريخنا أعظم من خريج الجامعات، لأن المسجد مؤسسة منذ ولدت ولد معها العلم ولم تولد معها الخرافة. أضرب لك مثل، يعني مثلا إذا الكنيسة حاكمت مثلا قالوا لأن قال بأن الأرض تدور حول الشمس مثلا أو تدور حول نفسها متحركة. تصور كوبرنيكوس مثلا تعرض إلى ألوان من الضغوط والعقوبات لأن عنده نظرية علمية، فلان عنده نظرية كيميائية، فلان عنده نظرية فيزيائية. عرضت الكنيسة للإحراق للقتل وللعذاب. زين احنا ما عندنا هيك شيء بتاريخنا، بالعكس انولد المسجد وانولد ويا العلم، انولد المسجد ونزلت اول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اذا العلم لما انولد المسجد بجانب والعلم بجانب، المكتبة الى جانب ما فارقته. اجى الاسلام ما حارب العلم، بالعكس نمى العلم، اعتبر العالم روح الحياة في الواقع، اعتبر الدنيا باجمعها مخلوقة من اجل العلم. اتصور الفخر الرازي عنده دليل جدا جميل عقلي، يقول احنا نجي للموجودات، الموجودات هاي باجمعها نقسمها قسمية، قسم نسميه جماد وقسم متحرك. الجماد مثل التراب مثلا، مثل الحجارة، والمتحرك مثل الزرع مثل البشر. زين، وقطعا المتحرك افضل من الجماد. هاي وحدة. زين نجي للمتحرك نقسمه قسمين، متحرك بالارادة ومتحرك بغير الارادة. المتحرك بغير الارادة مثل الزرع، الزرع يتحرك، النخلة تنمو لكن بدون ارادة، لكن الانسان يتحرك بارادة بقصد. يعني انا ما اقوم منه الا اذا عندي قصد، يا اروح لاهلي يا اروح للسوق، انا متحرك بارادة. زين، وقطعا المتحرك بالارادة افضل من المتحرك بغير الارادة. زين نجي للمتحرك بالارادة نقسمه قسمين، متحرك بالارادة جاهل ومتحرك بالارادة عالم. يعني انسان جاهل وانسان عالم، وقطعا العالم افضل من الجاهل. اذا العالم لب الموجود، خيار الموجود، ولذلك الدين كرم العلم والعلماء واعتبر العلم حياة الأرض، اعتبر الأرض إذا ما بها علم الواقع ما بها حياة، لأن الأرض إذا خلت من العلم تحولت إلى كيان تافه، كل شيء إذا ما قام على علم يعني تافه. إذن في واقع الأمر ميزة الموجودات هي العلماء. الله عز وجل عندما يقول وأن المساجد لله، يقول أن هذه البقاع التي يعبد الله عز وجل عليها هي لله. أنت إذا دخلت إلى مسجد ادخل وليملأك الخشوع، ولا تقعد تفكر أن هذا المسجد إنا لو الغيرنا، هذا إلى يا مذهب، هذا إلى يا طائفة، لا، هذا تفكير جاهلي. هاي نعرة تؤدي بالمسلمين إلى التمزق، وين ما تجيك الصلاة صار وقت الصلاة، ويمك جامع ادخل وصلي وما يفرق انا تصلي انت ما بايديك وذاك متكتف او بالعكس. لان قلت لك ذاك يتصور ان الله عن هذا الطريق وانت تتصور الله عن هذا الطريق. هلا اوضح لك شوي اكثر. ارجوك انتم منو من عندكم لما انولد فك عينه اجى للمكتبة وطلع الكتب وقام يدور يا مذهب احسن هذا لو ذاك، يا دين احسن هذا لو ذاك، وقام يناقش الاراء ويناقش الادلة، ومن بعد مناقشة طويلة وصل إلى رأي؟ أكو شيء؟ ما أكو شيء. هذا واحد ليش تعال لسر الشيعي؟ قال والله أنا أبوي حسن وأمي زهرة وولدت البيت بي حسن وزهرة غير الشيعي. أنت تعال شنو؟ قال والله أنا أمي عيشة وأبوي سعد وفاسد. هذا غير هذا؟ نبالي بوجه؟ هذا الواقع هو. هذا الواقع نبالي. المسألة إذا أكو شيء هذا اترك للعالم. أمر اترك بيد العلماء، العلماء هم مسؤولين. هذول الجيل أمانة في أعناقهم، هم اللي يختارون الطريق الأصفر. إذن الإسلام منبع واحد والمساجد لله. فإذا دخلت إلى المسجد اعرف أن هذا اللي يصلي إلى جانبك يبحث عن الله، لكن يتصور أن الله عن هذا الطريق وأنت تتصور أن الله عن هذا الطريق. القرآن الكريم يريد أن يعلمنا هذه الروح الكريمة وأن المساجد لله. ولذلك أصبحت المساجد أمكنة العبادة تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. ولذلك ورد إذا رأيتم المؤمن يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا إذا شفت من يعتاد المسجد اشهد له بالإيمان. ولذلك أصبح لا صلاة لمن جاره المسجد، جار المسجد هو يصلي بالبيت بوسع يجي إلى المسجد يكرم للمسجد، لأن الجامع يشكو إلى الله عز وجل. وبعد من يطبل المسجد يكون ينشغل بالعبادة، لا ينشغل بغير العبادة إلا بقدر معقول، يعني ليه يقعد المسجد يخليه محل البيع والشراء وللمنازعات وللجدل وللخصومات؟ لا، يطبل المسجد يصلي له كم ركعة، يتجه إلى الله عز وجل، ينقطع إلى الله في المسجد، لأن المسجد دار عبادة. ولذلك ورد أن المسلم إذا دخل إلى المسجد واشتغل بذكر الدنيا تخاطبه الملائكة تقول اسكت يرحمك الله، فإذا سكت فبها، وإلا قل اسكت يا بغير الله، فإذا سكت فبها، وإلا قالت اسكت عليك لعنة الله. لأن المفروض أن المسجد دار عبادة، فالجد ودور العبادة يجب أن تحيا تهيأ بذكر الله عز وجل. هذا قلت لك بالإضافة إلى أن تاريخنا مربوط مشدود إلى المسجد، حضارتنا مدينة إلى المسجد. قلت تعال شوف هاي المساجد، هذه المساجد لها في تاريخنا أعظم الأثر. ادرس مثلا مساجد المغرب، مساجد تونس مثلا، مساجد قليتلة أفرض، مساجد مصر مثلا، مساجد العراق، مساجد الشام، مساجد البصرة، مسجد الكوفة. الحسن الوشا يقول دخلت إلى مسجد الكوفة رأيت 400 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق، يعني 400 حلقة دراسية كانت كل واحد يدرس. تلقى حماد الراوية يدرس التاريخ، الكومين يدرس الأدب والشعر، واحد هنا يدرس العقائد، واحد هنا يدرس الفقه. فلعبت المساجد أدوارا هامة في تاريخنا، ولهذا أصبح المسجد جدير بالتكريم. الله عز وجل أمرنا أن نكرم المساجد. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أول ما دخل إلى الكوفة وجعلها عاصمته ذب عناية على المسجد، واتخذ من المسجد مدرسة له، وبنى إلى جانب المسجد بيتا له. كان هذا البيت يمر علينا إن شاء الله في ترجمة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا مرنا ترجمته أشرح لك المعنى مفصلا. الإمام إذا كان أغلب أوقاته يقضيها وين؟ بالمسجد. طبيعي قصر الإمارة انبنى إلى جانب المسجد، وكان أكو باب بينه وبين المسجد يدخلون من القصر إلى المسجد. هذاك المسجد اللي بناه أمير المؤمنين سلام الله عليه، واللي كان حتى دكة القضاء موجودة فيه، واللي كان يخرج منه ويدخل منه، مع الأسف شفنا به منظر من أشجى المناظر. شنو هالمنظر؟ لما جيء بسبايا حسين صار منظر أمام هالمسجد بالرحبة، هاي قدام المسجد يبدون يدخلوهم إلى المجلس. قامت العشائر القبائل، أول قبيلة قاموا إلى عمر بن سعد قالوا له سمعنا أنك تريد أن تدخل السبايا إلى المجلس، قال بلى. قالوا له نحطم الخيل حطما، ما نخلي عقائلنا تنهتك، عندنا نساء ويا السبايا، عندنا نساء ويا السبايا أسديات، وما نخلي النساء إلى هذه الأسديات ينسبا. قال دونكم عقائلكم أخرجوها. طبوا للنساء الأسديات، طلعوا زوجة علي بن مظاهر الأسدي، طلعوا زوجة مسلم بن عوسجة، النسوان الأسديات اللي ويا السبايا طلعوهم حتى لا يدخل للمجلسين هكا. قامت عشيرة بني علين، ذول عشيرة وهب، قالوا لعمر بن سعد إن لنا مع السبايا عقائل، عندنا زوجة وهب، عندنا أم وهب، قال دونكم عقائلكم أخرجوها طلعوهم. أيضا طبوا انتزعوهم من بين السبايا. نشاع من آل بكر، قامت عشيرة قالت إن لنا مع السبايا عقائل، قال بلى دونكم عقائلكم أخرجوها، طبوا إليهم انتزعوهم من بين السبايا. بنت أمير المؤمنين الحوراء زينب واقفة تقلب طرفها يمينا وشمالا، ما شافت واحد حال بينها وبين الدخول، اختنقت بعبرتها، غلبتها دموعها،
صاحت فأين مداره فأين مدار ربي المتون خيولها ترى بالشبا قد علمت شبحا ثقيل أقلب طرفي لا حمير ولا حمى حملني اختنقت بدموعها ادخلت الى المجلس وقف يقارعها يقول كيف رايت صنع الله بابيك والعتاة المرض من اهل بيته قالت ما رايت جميل الا جميلا هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل مضوا الى مضاجعهم سيجمع الله بينك وبينهم تحاك وتخاصم انظر يومئذ لمن الفلك تكلت امك يا ابن مريم اكل شعر حديد من محزم بعض الجالسين وقام يتخطى رقاب الناس حمله عمرو بن حريث قال ما تريد ان تصنع قال ما ترى كيف تجرات علي قال امير ما امرات اكلا فقدت عزتها لما نظرت الى المنظر اختنقت بعبرتها اوان بوان الدوار شسوي عليه عم بغيدين تقلب طرفي لا حميدون.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه، نسألكم الدعاء.
عليك يا ذا الجلال معتمدي طوبى لمن كنت أنت مولاه طوبى لمن بات خائفا واجلا يشكو إلى ذي الجلال بلواه وما به علة ولا سقم أكثر من حبه لمولاه إذا خلا في ظلام الليل مبتهلا أجابه الله ثم لباه ومن ينال ذا من الإله فقد فاز بقرب تقر عيناه.
الحرص لوم ومثله الطمع، ما اجتمع الحرص قط والورع. لو قنع الناس بالكفاف إذن لاتسعوا في الذي به قنعوا. للمرء فيما يقيمه سعة، لكنه ما يريد ما يسع. يا حالب الدهر دهر أشطره، هل لك فيما حلبت منتفع؟ يا عجبا لامرئ تخادعه الساعات عن نفسه فينخدع. يا عجبا للزمان يأمنه من قد يرى الصخر عنه. ينصدع. عجبت من آمن بمنزلة يكثر فيها الأمراض والوجع، عجبت من جهل قوم قد عرفوا الحق فولوا عنه وما رجعوا. الناس في زرع نسلهم ويد الموت بها حصد كل ما زرعوا. ما شرف المرء كالقناعة والصبر على كل حادث يقع. لم يزل القانعون أشرفنا، يا حبذا القانعون ما قنعوا. للمرء في كل طرفة حدث يذهب منه ما ليس يرتجع. من ضاق بالصبر عن مصيبته ضاق ولم يتسع لها الجزع. الشمس تنعاك حين تغرب لو تدري، وتنعاك حين تطلع. حتى متى أنت لاعب أشر؟ حتى متى أنت بالصبا ولع؟ إن الملوك الأولى مضوا سلفا، بادوا جميعا، وما باد ما جمعوا. يا ليت شعري عن الذين مضوا قبلي إلى الترب، ما الذي صنعوا؟ بؤسا لهم أي منزل نزلوا، بؤسا لهم أي موقع وقعوا. الحمد لله كل من سكن الدنيا فعنها بالموت ينقطع. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك